بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الموصوم تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله السلام على تفسير قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاعبدون. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم شرح تعالى بتفسير إسرائيل أنعمه عليهم وإحسانه فقال يا بني إسرائيل. المراد الإسرائيل يعقوب عليه السلام وانتظاره معاشرة من إسرائيل الذين في المدينة ونحوها وأيضا من مات بعدهم فأمرهم بأمر عام وقال اذكروا بعبادي الذي أنعمت عليه وهو الشمس بليغ النعم بحاله السلام من خلال سورة الأحقاد. والمراد السورة بالقلب اعترافا وبالسلام سلاما
لأن هذا ذكر النعمة والاعتراف وشكر النعمة إنما يكون بثلاثة أشياء. الأول التحدث بها باللسان أو التحدث عنها باللسان، والثاني الاعتراف بها بالقلب وأن الله سبحانه وتعالى مسدي هذه النعمة، والثالث التصرف بها في مراضي الله عز وجل أن تسخر هذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه أركان الشكر الثلاث: تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم.
قالوا وأفضوا لعبدي وهو ما أتعلم إليه من إيمانك والمصر والظلام الصالح قمت بعبدكم وهو المغلاف على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله ولقد أخذنا من ذلك ومن إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نسيبا
ولقد أخذ الله ميثاق.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نسيبا وقال الله مني معكم الذين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قومي تعالى وقد ضل سواء السبيل.
يعني أن هذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، عهد الله سبحانه وتعالى لا أكثرن عنكم سيئاتكم. نعم.
ثم أمرهم بالصلاة على الوفاة
وهذا يدل على أن جزاء الله سبحانه وتعالى وثوابه إنما هو موقوف على تحقيق الشرط، فمن وثب عليه سبحانه وتعالى عهده أعطاه الله عز وجل الأجر الذي رتبه على ذلك، ولا يستحق الإنسان شيئا من غير عمله، وإنما على قدر عملك تأخذ. قد يأتي فضل الله سبحانه وتعالى فيضاعف لك الحسنات، قد يعطيك الله عز وجل على النية لكن النية داخلة العمل، قد لا تعمل لعذر والله سبحانه وتعالى يعلم من حالك أن لو قدرت لعمل أو كنت مواظبا على هذا العمل ثم حال بينك وبين العمل شيء عذر أو كذا فإنه تعطى أجر هذا العمل، كما جاء في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا العبد سافر فانشغل عن الطاعة التي كان يعتادها في الحضر، أو مرض فانشغل عن الطاعة التي كان يعملها في صحته، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه بجعل الأجر له، لأن الله اطلع على صدقه. أما أن يجلس الإنسان مع القدرة على العمل ولا مانع، ويجلس الإنسان ولا يأتي بعهد الله سبحانه وتعالى ويترك أمر الله عز وجل، فإن الله سبحانه لا يعطيه أجر ذلك ولا ثواب ذلك. نعم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك. يبقى إذن هذا مشروط بهذا، هذا مشروط بهذا، فكيف نرجو أجرا من غير عمل؟ لازم العمل. نعم. نعم. ولهذا كاذب من يقول أنا أخاف الله وأخشى الله ولا يعمل، أما أنك لو خفت الله وخشيته سبحانه وتعالى لعملت، أما أنا خائف من الله، خائف من الله ولا يعمل، لا. فإن قال قائل فحديث الرجل الذي قال إذا أنا مت أحرقوني وكذا، نقول إنما وقع الخوف من هذا الرجل عند نزول الموت به وما تمكن من العمل، وإذا لو كان قبل ذلك لكان كذبا. نعم.
وآمنوا بما أنزلنا هو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أمر بإيمانه واتباعه أن تلزم ذلك الإيمان بما أنزل عليه. وذكر الداعي فيما ذكر الداعي فيما يسمى فقال مصدقا بما نعلم، أي موافقة له لا مخالفة ولا مناصرة. إذا كان موافقة لما نعلم من الكتب غير مخالفة فلا مانع له من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون.
هذا إذا كانوا يريدون الحق، إذا كانوا يريدون الحق وخلوا بين أنفسهم وبين معرفة الحق حصل لهم الإيمان، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين أيديه، لم يخالف، يعني معنى ذلك أن النبي لم يفتري هذا الأمر ولم يأتي بأمر جديد، إنما أتى بما في كتبكم أنتم، قرر ذلك وأخبر عما في كتبكم، وهذا أدل دليل على صحة نبوته ورسالته. فهل آمنتم به؟ هذا لو كانوا يريدون الإيمان، أما هؤلاء فلا يريدون ترك ما هم عليه حسدا وحقدا وتعصبا لما هم عليه وإعراضا، وهذا عند المتعصبة دائما ليست المسألة غياء الدليل حتى لو جئت بالدليل. ولهذا إن نظرك صاحب هوى فإنه ينظر الظفر بك فقط، إن ظفر بك وسكتك حفرته الغلب، وإن ظفرت به وبينت له الدليل صار يجادل بغير حق ويماري ولا يستمعك، فليست المسألة عنده خفاء الدليل. وإذا أتيته بالدليل قال سمعت وأطعت، إنما المسألة عنده أثر للهوى الذي في قلبه واتباع للضلال. قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في أوضح من هذا؟ ليس هناك أمر أوضح من هذا. يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته مثل ما يعرفون أبناءهم. قابلتم رجلا مرة مثلا أخطأ في أولاده يقول الله ليس هذا ولدي، أو أنا في شك والله ما أدري ده ابني ولا مش ابني، إلا إذا كان مجنونا أو شبه مجنون. فكذلك هم على يقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل يقينهم بمعرفة أبنائهم، ومع ذلك ما اتبعوه. فنعوذ بالله من الهوى. ليست المسألة هي خفاء الدليل عند أصحاب الهوى، ولكن المسألة سوء القصد الذي عندهم والذي يحجب قلوبهم عن معرفة الحق وعن إدراكه وامتثاله. ولهذا السلف رحمهم الله ما كانوا يفرحون بالمناظرة المبتدعة ويفتحون الباب دائما، إنما كانت المناظرات محسوبة ضيقة النطاق. السلف ما كانوا يعرضون أنفسهم على المبتدعة، تعالوا يلا ننظركم، لا، إنما السلف يفرون من مناظرة هؤلاء لأنهم يعلمون ما وراءهم. هؤلاء أصحاب هوى، ليسوا أصحاب حق ودون الحق، فإذا ظهر لهم الحق وبان اتبعوه واتذموه، لا. ولهذا من جرب منكم هذا الأمر مع بعض المتعصب لأي فكر من الأفكار يجد هذا جليل، والله إن سكت ولم تستطع الكلام قال شوفها خلاص ظهرت لي الحجة، وأنا وإن كنت صاحب حجة حاول اللف والدوران والجدال والمراء حتى يخرج من الجلسة، ولا يمكن، بل قد يطلب الأمر يخرج من الجلسة ولا قول له، ولا والله ده أنا نقشت فلان وعلان، نقشت شيخ فلان نقشت شيخ علان وانقطعت حجته، والله ده اعترف لي، والله ده قال لي أنت على الصواب، والله أيد قولي، والله كذا. يعني صاحب الهوى كما أنه لا يقبل الحق إذا ظهر الدليل فليس ببعيد أن يكذب وأن يفتري. ولهذا لا تفرح يا أخوان بالمناظرة، مناظرة أصحاب الهوى لا تفرح بها ولا تحرص عليه، إلا إذا عنت رجلا يقصد الحق فعلا، وأن غنيمته الوصول، فهذا لا بأس، اجلس معه ووضح له. إنما لو جبت أنت مثلا نصا من الكتاب والسنة، لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أصحاب الهوى ما يرتدعون أبدا، والله ما يقفون عند نصوص ولا يضعهم نصوص. كان رضع الخوارج نصوص تبشير الصحابة بالجنة، رضاهم منعهم لما قتلوا الصحابة وقاتلوه، منعهم النصوص في الفضل، يعني يخفى على الخوارج مدح الله للصحابة في القرآن، ما يخفى. كان منع قتلة عثمان النصوص الواردة في فضل عثمان، ولا هذا يخفى، يخفى على أحد من الأمة أن عثمان وبشر بالجنة، يعني ده يخفى عليه النص. كيف يتجرأ مسلم على قتل رجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ كيف يتجرأ واحد إلا منافق معلوم النفاق، صاحب هوى تمكن الهوى من قلبه. فأصحاب الهوى لا ينتظرون نصا أبدا، ولو أتيت بجميع النصوص كل نص يطلعوا لك فيه كذا ده كذا ده المقصود كذا، على حسب ما يريدون. شوف الهوى يصل إلى أنه يقولون بأن فرعون مات مؤمنا، ويجيب نصوص القرآن حتى لما قال أنا ربكم الأعلى. يا جماعة في مسلم ينكر هذا؟ حتى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كافر، أكثر أهل الأرض، من أكثر أهل الأرض، ما ذكر الله رجلا باسمه، ما ذكر فرعون لعتوه وعناد، ومع ذلك يأتون إلى النص نفسه أنا ربكم الأعلى ليجعلونه غاية في التوحيد. سبحان الله، غاية في التوحيد، لقد أدرك الحقيقة الغائبة، الحقيقة الكبرى في الكون هذا، على لسان ابن عربي وابن الفارض وابن السبعين وهؤلاء المهوسين المهوسون المجنونون الذين فتحوا على الأمة باب شرق. لقد أدرك فرعون الحقيقة، حقيقة الحلو والاتحاد، وأنه حينما قال أنا ربكم الأعلى وليه الأعلى، يا سلام، شوف التفسير، شوف الفقه، شوف العلم في الفهم، يعني مش أنا ربكم وبس، الأعلى لأنه يقابل العلو، علو الرئاسة وعلو القيادة التي عليها فرعون. فرعون هذا أعظم ملوك الأرض، فهو الملك الأعلى، فيناسب أن يكون برضو الرب الأعلى. فرعون الرب الأعلى، مش أي رب، إنما هو الرب الأعلى، ولهذا كان على رأس الموحدين. فصاحب الهوى مش منتظر، وعنده النصوص وعنده القرآن موجود، فانتبه يا أخوان، هذا ملحظ دقيق ومعنى لطيف، انتبه لو استفيد مثلك. صاحب الهوى لا ينتظر نصا يرده أبدا، صاحب الهوى ينتظر غفلة منك يقتنصها. وقولك أنا شوف فوز، إنما تجيب الشيخ الفلاني يقولك أنا عندي الشيخ الفلاني، فتجيب الشيخ العلاني يقولك يا شيخ الفلاني أحد، وليس في المسألة الشيخ فلان والشيخ العلاني، إنما المسألة هات من يقول بقولي بس. فبنو إسرائيل هذا مع كونهم أفضل الأمم بعد هذه الأمم، وكم مدحهم الله في القرآن وبين فضلهم عليه، ولقد فضلنا بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، لقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة وفضلناهم على العالمين، ومع ذلك هذا يدلك على عظمة الصحابة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا غاية في الامتثال والإتقان. هذه أمة لم تتكرر ولله الحمد، أمة الصحابة أمة لم تتكرر معنا. يقول لكونكم من أهل الكتب والعلم، ولكن للأسف الشديد كثير من أوتي العلم وأوتي الكتب ما يهتدي، يعني صاحب هوى، وليس كل من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم وفتحت له الكتب تحصل له الهداية، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتاه الله الآية لكن انسلخ منها، انسلخ منها، وبين الله سبحانه وتعالى ضلال بني إسرائيل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى أن قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد. يبقى جاءتهم البينة ولا لا؟ ولكن تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة، فقد تأتي البينات ولا تحصل الهداية. نعم. التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب برسلكم لو عقلت، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء به موسى كما جاء به عيسى، فإن كذبتم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبتم بما جاء به المرسلون. ولهذا التكذيب برسول تكذيب بجميع المرسلين، لهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه كذبت عاد المرسلين، لم يقل لا كذبت عاد رسولها، إنما قال كذبت عاد المرسلين، فدل هذا على أن من كذب برسول واحد كمن كذب بجميع المرسلين. نعم. قل آمنوا بالله وما أنزل إلي، قل آمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كل هؤلاء على دين واحد وعلى طريقة واحدة لا خلاف في أصل الرسالة وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن اختلفت بعض الشرائح، اختلفت الشرائع في بعض الأمور، لكن أصل الدين واحد. نعم. هذه قاعدة أخرى. يبقى القاعدة الأولى أن من كذب برسول حكمه حكم من كذب بجميع المرسلين. فلو آمن الإنسان بجميع الأنبياء إلا موسى كان كافرا، لو آمن بجميع الأنبياء إلا يونس كان كافرا، لو آمن بجميع الأنبياء إلا نوحا كان كافرا. كذلك لا يسلم ولا يصح الإيمان بما جاء به الرسول إلا أن تؤمن بجميع ما جاء به، فإن آمنت ببعض وكفرت ببعض ما صح هذا الإيمان. ولهذا قرر العلماء عندنا أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. واحد مثلا آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة حكمه كافر، هل ينفع إيمانه بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. واحد آمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزكاة إلا الحج إلا كذا، هذا يكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يصلح، لا بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول لا بد من الإيمان بجميع المرسلين، وأن من كذب برسول كذب بجميع المرسلين لقول الله سبحانه وتعالى كذبت عاد. الأمر الثاني أن من كذب ببعض ما جاء به الرسول حكمه حكم من كذب بجميع ما جاء به الرسول، لا فرق، فيش فرق، هذا كافر وهذا كافر. اللي قال والله أنا كل ما جاء به محمد كذب صلى الله عليه وسلم، واللي يقول والله ما جاء به محمد هو صواب إلا الصلاة فهذا نجحده، أو الزكاة نجحدها، أو الحج نجحده، كلهم يشتركون في الكفر، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض، وهذه قواعد مسلمات. لكن للأسف الشديد هذه المسلمات أصبحت صعبة في عصور ضربت الشبهات بأطنابها حتى غدت قلوب بعض من ينتسب إلى هذه الأمة، وأن من آمن برسوله ولو اقتصر الإيمان على الإيمان برسوله فإنه مؤمن، ولا يلزم أن يتبع نبيا آخر، لأن نبوة نبي ثابتة، وهم أمة أنزل الله عليها كتابا فهو مؤمن بالله ومؤمن بنبيه، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ نصارى على الإيمان، يهود على الإيمان، من شاء منكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما كل ذلك على حد سواء. حتى قال أحد المفتونين: وددت لو أتى اليوم الذي يجتمع تحت سقف واحد المسجد والكنيسة والدير، يصبح الجميع في مكان واحد، لا يدخل المسجد يدخل، واللي يريد يدخل الكنيسة يدخل، واللي يريد يدخل الدير يدخل، كله سواء كله سواء. الله يقول: فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يؤمن يؤمن ولا حاجة عجيبة، لا إكراه في الدين. فمن النصوص الأخرى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أول نص، أول صفحة في المصحف بعد الفاتحة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بل من هذه الدعوة، سبحان الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى اتباع الناس جميعا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف ما عليه أمر الرسول ولم يدخل في دينه كان كافر، كافرا أصبح هذا اللفظ عزيزا عزيزا ما ندري واقعه الذي ينزل عليه اليوم. كافرا دين ما ندري أصبح أخا أصبح حرا أصبح على دين أصبح مخيرا ما ندري ما ندري. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا إيه لأننا مسلمون. إحنا اللي مسلمون. إن تولوا فما بقي إلا الإسلام. هذه المسلمات كان لا ينبغي الوقوف عندها، لكن للأسف الشديد بعد غزو وتشرب كثير من المفتونين لمثل هذا الذي ينشر في العالم أصبح الناس في حاجة إلى التنبيه على هذه المسلمات والأصول، لأن هذه المسلمات تهدم تحت الشعار الخطير الذي وإن كان ظاهره مثلا قد يدعمه بعض الحق إلا أن في باطنه الضلال، ما يسمى بتغيير الخطاب الديني. تغيير الخطاب الديني، والأصل تغيير النص الديني نفسه لو استطاع. وما ندري، نسأل الله أن يحول بينهم وبين ذلك، لكن ما ندري حقيقة، ما نأمن، ما نأمن والله يأتي إلى النص التبديل والتحريف، لكن الله عز وجل يحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما رأوك الإيمان به ذهبوا وحذرهم عقل الجن وهو المنه به، فقال ولا تكونوا أول كافرين به، أي الرسول والقرآن.
وهذا يدلك على أن الإيمان لا يستقيم فهمه في ذهنك إلا بمعرفة ضده، فبضده تتميز الأشياء. ومن لا يعرف الكفر لم يتصور إيمانا، لهذا قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد تعرف الكفر بالطاغوت إيه هو الطاغوت، وتكفر به وتؤمن بالله. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى ما تتصور التصور الصحيح إلا إذا عرفت الكفر، عرفت الكفر. ولهذا يقرن الله عز وجل بين ذكر الإيمان والكفر كثيرا، لأنه بضدها تتميز الأشياء. وكلمة التوحيد أصلا هي قائمة على هذا، قائمة على تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وحده ونفي التوجه لغيره. لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، إثبات الألوهية لله الحق. لابد تعرف آلهة الباطل وما سبب بطلانها حتى تعرف الإله الحق. نعم.
فقولوا أول كافرين أبنوا من ضده ولا تكفرون به، لأنه إذا كانوا أول كافرين كان فيهم ما وطلع عليهم السجون وإخوة من فلا يجب أن يتعلم. ثم نبقى الثاني على أمر الإيمان وهو اقتراب العرب الأدنى على السعادة الأبدية، فقال وما يشتروا إذا يأتي ثمنا قليلا، وهو يحصل الله من التناقص والتآكل الذي يتوهمونه الضعناء إذ آمنوا بالله ورسوله يشتروها من آيات الله ويستحبوها وآمروها.
وهذا تقديم يدل على الاختصاص، وإياي فاتقوا، ولم يقل لا فاتقوا إياي، فهذا يدل على الاختصاص والحصر كما قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم هذا الضمير الذي حق التأخير يدل على الاختصاص. نعم. وإياي
إنكم إذا تقيتم الله وحده وجعلتكم تقواه وتقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا تقيتم الثمن القليل فهو جميل على رأسكم تقوى يكون يوفقكم. ثم قال ولا تنفذوا أي لا تملكوا
خلط الحق بالباطل هذا واحد، كتمان الحق هذا اثنان، وكلا الأمرين من قواعد أهل الضلال الذي على رؤوسهم أهل الكفر والعياذ بالله. وقواعد الضلال قواعد عامة، ولا يعني مثلا أن مثل هذه القواعد العامة في الضلال أن الله يذكر عن بني إسرائيل أنها محصورة فيه وخاصة به، أو أنك إذا تكلمت عن قاعدة من قواعد هذا الضلال وأنك تلبس الحق بالباطل، وهذا شأن مثلا من ضل يقول قائل ويعترض معترض يقول يا أخي أنت تسوينا بأهل الكتاب، أنت تسوينا بالمشركين، أنت تسوينا بالكافرين، أنت تحكم علينا بالكفر، تحكم علينا بأننا على منهج هؤلاء. نحن لا نحكم عليك بالكفر، لكن نقول احذر القعدة واحد، وإن تفاوت الضلال لكن مصرب الضلال واحد، ولا نقول هذا من قبل أنفسنا، إنما مثل هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذون مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة التي فهمت من نص النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحذير الأمة من أن تنحى ومنحى هؤلاء، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وقول الله تبارك وتعالى في أول سورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا وإن فسره كثير من المفسرين به اليهود والنصارى إلا أن هذا من باب التفسير بأفراد ببعض أفراد العام، وإلا ليس الأمر قاصرا على اليهود والنصارى، وإنما كل من عرف الحق فكتم وضل على علمه ففيه شبه من اليهود المغضوب عليه، وكل من عبد الله سبحانه وتعالى على جهل من غير دليل ففيه شبه من النصارى الضالين. فقواعد الضلال لابد أن نحذرها ولو كانت راجعة في أساسها إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المشركين، لأنها قواعد عامة. فمن لبس الحق بالباطل فيه شبه من اليهود، ومن كتم الحق فيه شبه من اليهود، وهذا والذي فهمه سلفنا الصالح. قال سفيان: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاحذر أن تقول مثلا إذا ذكرت بقاعدة الضلال في التلقي، قاعدة الضلال في الاستدلال، قاعدة الضلال في أمر المخالف، أن تقول مثلا بأن هذا خاص باليهود أو خاص بالنصارى أو خاص بالمشركين، لا، احذر، فإنك منهي عن التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فإنه منهي. نعم. لا، على قاعدة التميع التي يظنها البعض أنها قاعدة سلامة الصدر وحسن الظن في ترك المبتدعات دون الرد عليه، فإن بعض الناس يظن أن ترك أن الرد على المبتدعة وإظهار عوار المبتدعة أن ذلك من الخوض بالباطل، وأن هذا من آفات اللسان، وأن هذا مما يقطع أواصر الأخوة. لو قلنا بهذا لضللنا سلفنا الصالح. هل من بدعة قامت وظهرت سواء على مستوى الفرض أو على مستوى الجماعة فلم ينبري لها أئمة السلف بالرد؟ تعرفون يا أخوان بدعة ما رد أحد عليها سواء عند فرض أو عند جماعة أبدا. فهل كان السلف يخطئون الطريقة حينما فندوا بدعة على الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية وغير هؤلاء من المبتدعة؟ هل أخطأ السلف الطريقة في هذا؟ ما أخطأ الطريق، إنما هذا هو طريق المرسلين، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الصحابة، طريق الصحابة. فإن من عاند الحق وعارضه وخرج عنه رد عليه، بل إن الصحابة كانوا يبالغون في ذلك. في الصحيحين أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها قالت يوم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ لكنها الخوارج شددت عليها تشديدا بالغا، مع أن معاذة ليست من هؤلاء وعائشة تعلم جيدا أنها ليست من هؤلاء، لكن هذا منطق، هذا منطق. ارجع للنص، لا تتدخلي بعقلك في هذا، وإنما النص كان ينبغي أن تقولي، كان ينبغي أن تقولي هل الحائض تقضي الصوم أو تقضي الصلاة؟ لكن ما بال، هذا فيه إدخال العقل نوعا ما. فأعطتها عائشة بما يوافق سؤالها فقالت أحرورية عندي؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصوم. يبقى رجعتها إلى السنة، رجعتها إلى السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال له رجل اعفي بما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم، ثم سرد وصفه. يبقى هذا فيه رد من النبي على المبتدع، على الضلال، على الضلال. فإذا الرد على المبتدعة والرد على المخالفين المعتقد أهل السنة والجماعة ليس داخلا في قاعدة المحظور، بل هو الواجب على من قدر على ذلك، الواجب على من كان عنده علم فرأى بدعة أن يغيرها وأن يردها وأن يبين عواها وأن يفندها حتى تستبين سبيل المؤمنين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد يستبين سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين. أما قاعدة التميع، لا يا أخي دول بيعملوا يا أخي الإسلام، دول ودول 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 كله يعمل يا أخي، ليه يا أخي تزهد في هؤلاء؟ ليه يا أخي أترك هؤلاء؟ أنت فعلت بثما فعلوا، أنت صنعت بثما صنعوا. نعم لو كانوا من دعاة الحق، نعم يكتفي الإنسان برد المخالفة، أما إن كانت بدعا موصلة فلا بد من الرد، لازم لازم تميز. وإن لم تميز اختلط الحق بالباطل، والتبس على الأمة معرفة الحق، وأصبح الناس يتعبدون بالباطل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا، ينبري أئمة الدين وعلماء السنة بفساد وبيان باطل المبتدعة. وما أفرح المبتدعة بهذا التميع، ولهذا نجد المبتدعة دائما يدعون إلى التقارب، لأنهم يعلمون أن لسان الحق قوي وهم يريدون أن يأمنوا بذلك، يأمن فيدعون إلى التقارب، حتى إذا قالوا لفظوا هذا التقارب وركلوه بأقدامهم وليس إلا السيف والدماء. هذا هو الموجب. ولا تلبسوا الحق بالباطل. لكن لا بد من التمييز بين الحق والباطل، لا بد من التمييز بين سبيل النبي والصحابة وبين سبيل المبتدعة والضلال، لا بد من التمييز بين سبيل أهل السنة والجماعة. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفقه الله ونفع به، الإمام أحمد وفقه الله ونفع به، ما قبل أحمد أن يلتبس الحق بالباطل أبدا، بل كاد أن يضحي بنفسه، بل ضحى بنفسه لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظه، وإلا فقد وضع رقبته للسيف في سبيل أن يلتبس الحق بالباطل. بل أحمد تشهد رحمه الله تعالى، ومن قال بأن من قال وقال بأن من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو جهمي، ومن قال بأنه غير مخلوق فهو مبتدع. يعني يقصد أحمد رحمه الله أن المقولة هذه إنما حصلت وعلى غير حصول في العصور السابقة، لكن أحمد رحمه الله تعالى كان يقول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كلامه عز وجل غير مخلوق، وكان لا يكتفي بأن يقول الناس القرآن كلام الله وفقط، لأن من قال بأن القرآن كلام الله ووقف أن هذا أيضا مبتدع. لماذا لا تقول إنه غير مخلوق إلا لشبهة في قلبك؟ فلا يتعين، فلا ينبغي التوقف، بل يتعين عليك أن تقول غير مخلوق. فالحاصل من هذا أن أئمة الدين وأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدي النبي والصحابة لا بد أن يميز الحق من الباطل حتى تستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. وليس هذا من الخوض في الأعراض، وليس هذا من آفات اللسان، فكما قال بعض السلف كما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فكذلك المتكلم بالباطل شيطان متكلم. فعندنا شيطانان، شيطان متكلم وشيطان أخر، شيطان متكلم بالباطل وشيطان أخر ساكت عن الحق، فبقي سبيل النجاة وهو أن تنطق بالحق. أما إن سكت عن الحق أو تكلمت بالباطل فأنت شيطان، تكلمت أو سكت. نعم.
ومن لبس الحق بالباطل فلم يجد هذا الشهادة مع علم في ذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإخرانه فوقف على جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمرهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم عند الحالتين. ثم قال: واقيموا الصلاه اي ظاهرا وباطنا، وباب الزكاه يعني مدها فيها.
قال: اقيموا الصلاه ظاهرا وباطنا. طيب، ظاهرا معروفه، باطنا من اين اتى بها؟ اتى بها من اقيم، قال ادوا اقيموا، والقيام وان تاتي بها باركانها وشروطها، وان يواطئ القلب الجوارح في هذا بالخشوع. نعم.
وركعوا مع الظالمين أي طرقوا مع المحطين، إذا أدركوا ما أنتم ذلك مع الإيمان في الإسلام وآيات الله، وقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص المعروف.
لازم الجمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو كتاب ربنا. من أول ما قرأنا المصحف إحنا نجد الجمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو الجمع، هذا هو الإيمان الوارد في الكتاب والسنة، هذا هو الإيمان الشرعي، ظاهر وباطن، ظاهر بلا باطن ما يصلح، باطن بلا ظاهر ما يصلح. إيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان الشرعي. عندكم معنى آخر عرفتموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ إيمان باطن بلا ظاهر، إيمان ظاهر مع فساد باطن، تعرفون نصا على هذا؟ ما نعرف. هذا هو الإيمان الذي أراده الله والذي طلبه الله منا، والذي لا يدخل أحد الجنة إلا بتحقيق، هذا هو الإيمان. لا حديث لم يعمل خيرا قط، خلاص الدين كله لم يعمل إلا خيرا، هذا هو الإيمان يمشي معنا من أول تفسيرنا إلى الآن وسيظل معك إلى آخر القرآن. هذا هو الإيمان الشرعي، قول وعمل، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. ولا تلبسوا الحق بالباطل واتبعوا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم، هذا هو الإيمان الظاهر الذي يترجم حقيقة الباطل. يا أخي بحبك وأنا أجد ثم على صدرك ممسك السكين بيدك، والله ما أحبتها إلى قلبك، أريد ذبحك لكنك والله ما أحبك. يا أخي والله أنت فلذة كبد وأنا ممسك بالسكين جاثم على صدرك، منك يا كذاب. ما العمل يصدق. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا فسد الجسد كله فلم يفعل أمرا ولم يجتنب نهيا فأي صلاح للقلب؟ كذب كذب كذب. والفرج يصدق ذلك ويكذب أو يكذب. نعم. نعم، هاتان فائدتان. الفائدة الأولى أن قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين ضمن الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهو القول الذي يترجح من أقوال أهل العلم بين قائل بالشرطية في صحة الصلاة، وهذا قول الظاهرية وما لا إليه شيخ الإسلام، وبين القول بوجوبه الكفائي، وبين القول بتأكد السنية، وبين القول بأنها يعني الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة، منها واركعوا مع الركعين، فهذا أمر، والأمر للوجوب إلى أن ترد قارين. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الأمر بالجماعة في ساحات الوغى، ولو كانت سنة لما خاطر المسلمون بأنفسهم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، الحديث وفيه فأحرق عليهم بيوتهم، وليكون الوعيد بالتحريق على سنة، إلى غير ذلك من الأدلة. فقول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين يدل على وجوب الصلاة مع جماعة المسلمين عند القدرة على ذلك ما لم يكن عذرا. قال: وفيه أيضا أن الركوع من أركان الصلاة، وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث المسيء صلاة، ويدل عليه هذه القاعدة التي قاعدها الشيخ هنا، قال: وذلك والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. فدل هذا على أن القراءة يعني الفاتحة واجبة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد المسلم، تسمى الفاتحة فيه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين تسمى الفاتحة الصلاة، فدل هذا على ركنية الفاتحة. فتسمية العباد، هذه قاعدة انتفع بها، تسمية العباد بجزئها يدل على فرضيته فيها، يدل على فرضيته فيها. نعم.
قول الله تعالى: أتقرون الناس بالبر.
طيب نقف عند نقف بالقرآن.